الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا العالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على دائم تعالى اجمعين لا كريم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات وحملكم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن نورك برحمتك يا ارحم الراحمين. كنا في مقام بين النقاط قبل ان ناخذ المختار في مساله مقدمه الواجب. طبعا النقطه الثالثه وكررها، وهي ان الكلام في الجعل، في ثبوت جعل او عدم ثبوت جعل. وقلنا ان المقدمه الداخليه التي قالوا انها مقدمه داخليه عليه الصلاه والسلام من قبيل الجزر والشرط، مقدمات داخليه ليس فيها جعل مستقل، ما فيها جعل كليا، يعني ما في شيء اسمه وجوب الجزء حتى نقول انه هل يجب او لا يجب اصل براءة او اصل احتياط، ماذا بعد. ولهذا قلنا نكون على ذكر من هذا لان له ثمرات، لعل اهم ثمرة فيها هي مسألة الاقل عرف اعتباطيين التي سنستفيد من عدم وجود مقدمة داخلية، من عدم وجود وجوب لمقدمة داخلية في حتى نذهب إلى الاحتياط وليس البراءة. النقطة الرابعة، لا مانع في الاعتباريات من تأخر الشرط عن المشروط. يعني تعرف في كلام ما يسمى الشرط المقارن والشرط المتأخر. كيف يكون الشرط متأخرا إذ لابد أن يكون مقارنا؟ وهل يمكن أن يكون الشرط متقدما؟ وهل هالكلام هذا ملخص ما ذكرناه أنه في الاعتباريات لا مانع من جعل الشرط متأخر، ما في مانع. يعني أنا أقول لك مثلا أكرم فلان، بس هذا الإكرام حتى إلك حق فيه، إلك حق يعني إلك شيء منه، يجب أن تفعل بعده كذا وكذا بشرط أن يصير بعده هيك. وشو مشكلة؟ يعني في الاعتباريات لا مانع أبدا من وجود المشروط قبل الشرط، مسألة اعتبارية محضة. نعم في التكوينيات إيه في مشكلة يا صاحبي. إذا لا مانع في الاعتباريات من تأخر الشرط عن المشروط، فلا يتحقق الأثر من المشروط إلا بعد تحقق شرط ما بعد حصوله، ما في كلام. ولذا فلا مانع عقلا من اشتراط صحة عقد الفضولي بالإجازة بعد الكشف. الفضولي يعني خلنا أعطي بعض الأمثلة، صوم المستحاضة المشروط بالغسل الليلي يعني متأخر، صحة صوم المستحاضة المشروط بالغسل الليلي متأخر، أو هذا المثال اللي أعطيناه وهو عقل الفضولي. شخص باع سيارة ليست له فضوليا، وبناء على إمكان تصحيح عقل الفضولي، بعض يقول عقل الفضولي من أساسه باطل، من أساسه، لكن لا، عقل الفضولي ليس باطلا. ولعله ذكرنا المسألة هذه في النكاح الفضولي، لعله يعني ذكرنا بحثنا المسألة هذه في العقل الفضولي. عقل الفضولي ليس باطلا، لكن إذا تذكروا اشترط ما شرط أن يكون هناك نوع من العلقة العرف التي يعتبرها العرف. يعني واحد مش من السيارة لا يعرفها كليا بعتك إياه، لا، بيعرف صاحبها، فيه العلاقة معه، ابن عمه، جاره، صديقه، في شيء من العلقة بحيث خليه هكذا العرف. لأن بعضهم قال أن العقل الفضولي من أساسه باطل، لا يمكن أن يكون عقل فضولي، العقل مباشرة مع صاحب السلعة. أما تجيلي واحد تاني أجنبي عن السلعة لا علاقة له بها، كيف بدي بيعها يعني؟ بس ذكرنا الإشكال، ذكرنا رد على الجواب. فعقد الفضولي صحيح، لكن يحتاج إلى إجازة صاحب الملك، صاحب السيارة. هذه الإجازة وقع الكلام في كيفية تصحيح العقد عليه السلام الله. فقالوا أنها صحيحة على الكشف، بعض قال على النقل، هذه الكلمة، هذان الرأيان القديمان. في آراء جديدة في كيفية بس أنا هذا بلا كشف بكل بساطة وليس للنقل بكل أنواعه. طيب حاجة مسألة فقهية فإذا العقل الفضولي يتوقف صحته على إجازة
هو صحيح يتوقف يعني يجيز الأصل
هو صحيح يتخف أثره بلا شك هو صحيح هذا بعضه هو الأصل مش صحيح بعض لكن يتوقف آثاره بلا على صحته يتوقف آثاره يعني الموقوف الأثر معلق الأثر على
تصفيفه بالكشف هو صحيح
هل هني بعبر عن التعبير يعني هو لا كلام صحيح كلام يعني تعبير هو صحيح يتوقف أثره يعني نقل الانتقال وغير ذلك على إجازة هذه الإجازة هي نقلية يعني إجازة ناقلة أو كاشفة نعم ذهب نتذكر إلى أنها كاشفة يعني العرف هكذا هذه مسألة عرفية العقد عرفي أنت وقت بتبيع بتقول لك أنا أجزت يعني صحة أجزت البيع يعني ذلك البيع مو البيع الجديد من عندي أنا ما صار نقل أبدا من حينها هذيك الوقت خلاص وإذا لم ترد من ذلك الوقت يجب أن تقيم قرينة على ذلك فنفس العقد يعني الإجازة كاشفة عن كما قيل صحة العقد الفضولي وأن له أثر من صحيح طب هذا وجود مشروط قبل شرطه المشروط هو أثر العقد الفضولي وشرطه هو الإجازة المتأخرة فكيف وقع ذلك وهل يصح أن يقع الشرط متأخرا قلنا أنه في المسائل الاعتبارية لا مانع من ذلك شنو هي اعتبار محض كل الاعتباريات سواء كانت شرعية أو غير شرعية كلها لا مانع منها شنو المشكلة يعني
هي بتفوتنا على باب المعاطاة وكأنه هيك يعني بيشعر بالمعاطاة
المعاطاة الناس تقول بصحة يعني حتى في النكاح المعاطاة لكن بيشعرش يعني معاطاة عليها النقطة الخامسة خلص إذا الشرط المتأخر شرط يعني يصح أن تكون المقدمة ويصح الكلام فيها يشمل الكلام في المقدمة سواء كانت متقدمة أو متأخرة أو مقارنة لا مشكلة ولا داعي لتطويل الكلام في ذلك وأن أخذ الموضوع أخذ كثير من الأصوليين. النقطة الخامسة في تقسيمات الواجب الواجب المطلق والواجب المشروط الواجب المعلق والواجب المنجز طب شو الفرق بيناتهم شو اللي يعني الواجب المطلق والواجب المشروط المطلق هو الذي لا يشترط شيء في وجوبه شيء أبدا يعني نفس وجوبه مطلق ما في شرط وجوب أبدا هذا هو الواجب المطلق والواجب المشروط بخلافه يعني في شرط وجوب شيء فالشرط شرط للتكليف فالواجب المطلق والواجب المشروط إذا وين المركز على وجوب على التكليف التكليف مشروط أو لا ولله على الناس حج البيت أو حج البيت هي ثاني كبار مشهورة بكسرة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا شرط الاستطاعة شرط في وجوب الحج إذا ما في استطاعة ما في وجوب طبعا إذا زالت الشمس فصلي يعني الوجوب شرط عفوا الزوال شرط في الوجوب لا في الصلاة وإن كانت الصلاة بالنتيجة لا تصح قبله
أنا الحضور شرط في صوم شهر رمضان وهكذا
وهل مجرد فشرط وجوب فالشرط في المطلق والمشروط بشو صاروا بحيث الوجوب من حيث التكليف قد يقال هنا أن الشرط أن الواجب المطلق غير موجود في الشريعة كل ما في شيء اسمه واجب مطلق لذلك أو واجب مشروط قبل أن نجي الاشكال. لذلك لاحظوا لو قلنا هكذا وجوب المشروط كان احسن اوضح. ما نسميه واجب مشروط، وان كانت قد تؤدي الى الواجب الكسر المشروط احيانا، يعني الصلاه قبل الظهر باطله، لكن حتى اذا كنا اردنا الدقه في التعبير كان العبر هكذا: الوجوب المشروط والوجوب المطلق، لان الشرط في التكليف وليس شرطا في الصلاه في الفعل، كيف تصلي بوضوء بلا وضوء، طهاره بلا طهاره والى اخره. فالوجوب مشروط، ولذلك لو عبرنا هالتعبير بدل ان يعبروا بالواجب المشروط والواجب المطلق، لو عبروا بالوجوب المشروط والوجوب المطلق لكان اوضح. افهم ايش مشكله الاصطلاح هذا ولا بشاعه من الاصطلاحات، لكن هالتعبير اوضح بيريح اكثر يعني. فقد يطلق ويشكل على تحقق المطلق في الشريعه. هذا السؤال، انه في شيء اسمه وجوب مطلق او واجب مطلق كما عبروا فيه، وهو
سجدة التداوي سجدة اذا قرأها غير السجود مطلق.
طيب حتى على المجنون واجب؟
نعم
حتى على المجنون واجب.
تخصصا هناك ما خصر
ما فيه، صار واجب صار مشروط، صار حكمه مشروطا بشو؟ بالعقل. لذلك قيل انه على الاقل في الشروط العامه للتكليف، يعني العقل والبلوغ والقدره بناء على كونها شرط، يعني القدره الشرعيه والقدره العقليه، على الاقل في شيء اسمه شرط. فاذا الواجب المطلق غير موجود اصلا في الشريعه، الواجب المطلق ليس موجودا اصلا في الشريعه، هكذا قالوا، كلام معقول. لذلك نقول هكذا: الواجب المطلق غير موجود ولذا أقل من الشروط العامة للتكليف، فالأحلى أن يقال هكذا: إن الإطلاق والاشتراط أمر نسبي بالنسبة لكل شيء. فمثلا يقال صلاة الظهر واجب مطلق بالنسبة للوجود في الوقت للحضر يعني، وواجب مشروط بالنسبة لزوال الشمس. صلاة الظهر لا تشترط فيها تكون مسافرا وحاضرا، تمام يشترط فيه الحضر صح. يعني بعبارة أخرى خلينا نعبر التعبير: الوجوب وجوب صلاة الظهر مطلق، أما وجوب بالنسبة لشو؟ بالنسبة للحضر والسفر مثلا، أما بالنسبة للزوال فهو مقيد، فهو مقيد مشروط. لذلك خلينا نعبر التعبير أن الواجب المطلق والواجب المشروط أمر نسبي بالنسبة لكل شيء، هل تشترطه أو لا تشترطه في الوجود. طبعا فرع أخذ هذا الفرع من الكلام الأصوليين، بعض الأوراق من بعض الكلمات وفي من كتابات بعض الكلمات: هل يمكن تقييد الهيئة الدالة على الوجود فيكون إذا زالت الشمس في قولنا إذا زالت الشمس فصلي شرطا لوجوب الصلاة وقيدا للهيئة، أما أنها قيد للمادة؟ في مسألة
رجوع
القيد للهيئة أو للمادة. هالكلام هذا أصل الكلام لعله في مشكلة في الأصول ما يسمى بالمقدمات المفوزة. يعني أنا عندي شوية مي بتوضى فيهم، هل أستطيع أن أهرقها قبل الزوال؟ أهرق هذا الماء، هل أستطيع أن أريق هذا الماء قبل الزوال؟ بناء على أن مقدمة الواجب واجبة بسبب ترشح وجوبها من ذي المقدمة، يعني صلاة الظهر ليست واجبة قبل الظهر، مش واجبة، فليش بل يكون الوضوء واجب؟
لا معنى للمقدمة،
فما في مقدمة. ولذلك إذا كان الوضوء ليس مقدمة ما في شيء، فعلى أي أساس أنا لا يجوز لي إهراق الماء، مع أنه مفتو بعدم جواز إهراق الماء إذا أنت تعلم أنه راح يتزوج. ما يسمى بالمقدمات المفوتة. هذا الإشكال استدعى حلولا منه الشيخ الأنصاري رحمه الله، حل القضية كيف؟ برجوع القيد للمادة للهيئة. صاحب الفصول حله بكيف؟ بالمعلق المنجز. ولا مجال. كيف صار يطلع في محاولة إشكال باكر؟ إشكال
إشكال زي من الروايات أنا يعني لا يجوز بالرواية جاي.
أيه. طيب لذلك صار فيها المسألة هذه، كيف نتخلص مسألة المقدمات الفوت؟ شيخ الأنصاري رحمه الله كيف تخلص منه؟ قال القيد يرجع للمادة لا للهيئة. كيف يعني؟ يعني بتقول إذا زالت الشمس فصلي، الصلاة مطلق يعني واجب مطلق وجوب مطلق، يعني من حين إطلاق وجوب الصلاة من قبل 1000 سنة أو من موجود قبل الزواج، وبالنسبة للمكلف موجود صلاة الظهر واجب عليك، الوجوب موجود. نعم امتثاله، امتثال هذا الوجوب متى يكون؟ عند الزوال. فصار الزوال شرطا للواجب للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بعد الزوال، فأصبح الزوال شرط صحة للصلاة، أصبح الزوال شرط صحة للصلاة، شرط وجود للصلاة، وجودي بالدال وليس شرطا وجوبيا. شيء
لو يعني قبل الصلاة لم تجب إلا كما ذكرت
فيها، فقبل الصلاة الصلاة واجبة، إذن وعليه الصلاة قبل الزوال واجبة، امتثالها بعد الزوال. إذا كان كذلك مجرد وجوبها، مجرد وجوبها قبل الزوال يعني الوضوء واجب، فإذا كان الوضوء واجبا إذن لا يجوز إحراق الماء. تطلع معنا
طيب، ما في مسألة من هنا قررت عن الرسول، هل يجب تحصيل شرط الوجوب أو لا؟ الوجوب يعني على وجوب الصلاة أو وجوب الصلاة؟
بأن بناء على شعر قيد المادة.
نعم
بناء على شعر قيد للهيئة حامك، بس بناء على شعر قيد للمادة شو صار؟ الزواج صار شرط وجوب أو شرط واجب؟
واجب.
شرط واجب ما مش شرط وجوب، حتى الحصل ما حصلوش يعني. فبناء على راح اكرر الكلام، بناء على رجوع القيد للهيئة صار الزوال شرط وجوب، والمفروض حينئذ قبله لا وجوب للصلاة، إذا لا وجوب للوضوء، إذا لا يحرم إحراق الماء. أما بناء على رجوع القيد للمادة يعني للصلاة، لصحة الصلاة، لوجود الصلاة، للواجب نفسه، فصار الوجوب مطلقا يعني قبل الزوال في وجوب، إذا كان في وجوب إذا في وجوب للوضوء، إذا لا يجوز إحراق الماء.
من يدلنا على أنه راجع للمادة أو
للحاجة؟
يعني هذيك تكلف
من يقول ذلك؟ ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى رجوع القيد للمادة لا للهيئة. طبعا نحن لا نذهب إليه، أكثر الأصوليين أو الأصوليين بشكل عام على أن القيد يرجع للهيئة. حتى الشيخ الأنصاري رحمه الله يعترف بأن ظاهر اللغة هو رجوعه للهيئة وليس للمادة.
حتى على القول أن معنى حرفين
لكن شو عمله؟ قال على خلاف الظاهر، يقول على وإن كان ظاهر اللغة العربية هو رجوع القيد للهيئة، مش بس اللغة العربية، كل لغات الدنيا القيود ترجع للهيئات لا للمادة لا للمواد، لأنه حتى بغير اللغة العربية في هيئة ومادة مش بس باللغة العربية. قال لا يجوز رجوع القيد للهيئة لأمرين. الأمر الأول أن الهيئة معنى الحرفي، والمعنى الحرفي معنى جزئي، والجزئي لا يقيد. راح كلمة بكل اختصار، قال الهيئة معنى الحرفي، والمعنى الحرفي معنى الجزئي، والمعنى الجزئي لا يقيد. هذا كلام الشيخ الأنصاري. والدليل الثاني ملخصه أنه دليل لبي، يعني أن المصالح لا بد أن ترجع بالنتيجة إلى فعل الصلاة، والأحكام تابعة لمصالح المفاسد، إذا ترجع للصلاة نفسها لا للحكم ولا للتكليف. هذا ملخص كلامه للشيخ الأنصاري رحمه الله. أما الأول يعني المعنى تقول هذا النقطة شوي، المعنى الجزئي لا يقيد، المعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقيد، يصح ما نقول لا بس جزئي لا. اول شيء المعنى الحرفي جزئي نسلم بالعلم. لو في كلام صاحب الكفاية رحمه الله يقول ان المعنى الحرفي كلي، شيخ الأنصاري يقول ان المعنى الحرفي جزئي، في كلام بهالمسألة يعني نسلم فيه، لكن المعنى الجزئي لا يقيد انا لا اسلم فيه. صاحب الكفاية رحمه الله بجاوب جواب اخر، انا باختصار عم نختي نفس الموضوع، ليس بس في مقام بين كل الأجوبة يعني كل الاستدلالات الأجوبة، لكن أنا الذي أقوله التالي اكتبونا جيدا، وهذا أمر خفي على كثير من الفضلاء. التخصيص إخراج أفرادي من العام، التقييد تقييد لنفس المفهوم، فرق شاسع بيناته. فرق بين التخصيص يعني بين الاستثناء، عندما أقول أكثر العلماء إلا الفساق، هذه خروج بعض الأفراد بالنظر الأفراد،
لك نظر إلى الألفاظ
فقيل. بينما النعت نعت في فرق بين النعت والاستثناء. نعت هو لا تقييد لأكرم العالم العادل أو العالم غير الفاسق،
أكرم العدول،
أكرم العدول، العدول تقييد نعت للمفهوم، قيدت المفهوم. لذلك استطراد بكرة إن شاء الله نشوف مسألة التمسك بالعرف والمصداقية، عندما قالوا هكذا أكرم العالم إلا الفاسق، نفسه بقوة أكرم العالم غير الفاسق أو أكرم العالم العادل وأكلوا. القيود تختلف عن بعضها البعض، قيد الاستثناء يختلف عن قيد النعت، يختلف عن قيد الوصف، يختلف عن قيد الغاية، يختلف. ولذلك في مفاهيم في شيء لمفهوم شيء ما لهش مفهوم، اللقب غيره
الصفة من الإطلاق بيجي على اللفظ مش على المفاهيم، يلزمه تغيير المفهوم. إيه مش نفس الشيء بيجي على
المفاهيم نكتفي، بس بدي أقول شغله أن الاستثناء إخراج للأفراد، أما النعت فتقييد للمفهوم. هذا فرق بيننا، فرق شيء مهم جدا، حال النعت والوصف. عندما نقول زيد، زيد جزء، زيد معنى جزء هذا الشخص.
زين أنا أقول هذا يعني ماذا؟ مفهوم مطلق ولا لفظ مطلق؟ وهذا نعرفه. تقييد المفهوم يلزمه تقييد المفهوم.
واللفظ يدل على المفهوم، يدل على اللفظ.
شو هو على اللفظ؟ لا يعني الكلام اللفظ يكون مطلق، تقييد يكون للمفهوم.
يعني الله
بما
هو حاكي عن المفهوم، بما هو حاكي عن المفهوم، كلام صح، بما هو حاكي عن المفهوم. فإذا نقول هكذا زيد جزء، انتبهوا لجيدا، زيد جزء، الجزء ليس له أفراد حتى أستثني منه، هو فرد واحد، الجزئي فرد واحد صح، لكن له أحوال وأزمان عادل. يعني زيد هو مطلق من جهة وجزئي من جهة، يعني ليس له أفراد صح، بس له له أزمان وأحوال. فيمكن أن أقول لك أكرم زيدا ماشيا مثلا، يعني قيدت شو حال زيد، أحوال زيد
هو كل بالنسبة للأحوال.
أحسنتم بالضبط، ولذلك لا مانع من التقييد، يعني الجزئي لا يقيد كلمة يعني فيها مغالطة، الجزء يقيد كل شيء، لكن بلحاظ الأحوال والأزمان لا بلحاظ الأفراد
وليس جزء لا يستثنى منه.
حسنتم بالضبط، صار كل بالنتيجة بالضبط،
لا كل وليس جزء
بالضبط،
فالكلام يبقى.
فلذلك نقول هكذا، يعني كل الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه صحيح الزيد كلي يعني جزئي، والجزئي لا يقيد، الهيئة أمر معنى حرفي، المعنى الحرفي جزئي، لأن الموضوع له خاص، الوضع عام الموضوع له خاص، الموضوع له هو المعنى، الموضوع له هو المعنى، الموضوع له في الحروف جزئي صح، والجزئي لا يقيد، لا هذه لا لا يستثنى منه صح، لا يخصص إيه صح. ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى كل كلام الذي قالوه في ربط الشيخ الأنصاري رحمه الله، أنا هذا الشيء ما أقتنع فيه تماما، يعني ضيق خبر ركية ومش عارف شو، ما في داعي لكذا. لما ذهب إليه الصاحب الكفاية رحمه الله وغيره. أما الدليل الثاني أن يرجع لبا إلى الفعل، ما في مشكلة. يعني رجوع المصلحة للفعل بالنهاية صحيح. يعني هذا الدليل الثاني، دليل العقلي عنده، هذا دليل لبي. وجوابه إن المصلحة ترجع إلى الحكم بناء على القول بتبعية الأحكام لنفس الجعل. وحينئذ لا إشكال، بعضهم يقول الأحكام تابعة، المصالح تابعة للجعل لا للمجعول. سلمنا، لو قلنا هكذا ما في مشكلة، لأن المصلحة ترجع للحكم. وأما بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، نعرف احنا في رأيين، الأحكام تابعة للمصالح في الجعل أو في المجعول، في كلام بهالمسألة، فأيضا لا يتم الإشكال، إذ لا مانع من كون المصلحة معلقة على زمن ما، فلا يتحقق الوجوب إلا بعد تحقق الزمن. يعني احنا معك بنسلم، يعني هو طلع من المسلم الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، يعني في الفعل في الواجب سلمنا بلاش لا. لكن لا مانع أبدا من كون المصلحة تبدأ من زمن معين، يعني الخط خط الزماني في زمن بلش فيه، ولا مانع حين أن يكون الوجوب ذلك الزمن جعل المصلحة في المجعول في ذلك الزمن، والمصلحة سهلة في الوجوب في ذلك الزمن. يعني بلعبة معينة بصير فعله مثلا، والمشهور المنصور يعني الذي نؤيده هو رجوع القيد
دليل لبي، ما يعني ما يخدم اللفظ يعني.
لا لا عقل صح.
طيب ما نحن كلامنا بالهيئة وين المادة، يعني عم نحكي باللفظ، كيف يعني نتعلم دليل لبي؟
لا لا بقول العقل يدل على أن الهيئة لا تقيد، لذلك ظاهر اللغة العربية أن القيد راجع للهيئة، إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت راجع لهيئة تصلي وليس إلى مادة تصلي، هذا ظاهرها هيك صح. لكن هناك مانعان عقليان من ذلك، الأول أن الجزء أن الهيئة جزئي وجزئي لا يقيد، ثانيا الدليل لب العقل محض رجوع المصلحة إلى الفعل. ولكن المشهور المنصور احنا شو وين رايحين؟ ما نذهب اليه، انا رايي شخصي وانتم تصور نفس الشيء، واكثر الاصوليين هو رجوع القيد الى الهيئه. يسمعنا فيها الشيخ الانصاري، ظاهر اللغه العربيه خلاص، اذ هو ظاهر اللغه من جهه، اولا ظاهر اللغه كما اعترف الشيخ الانصاري بنفسه، هو قال وان كان ظاهر اللغه العربيه رجوع القيد للهيئة بمدأة، لكن هناك مانع. فأولا الظاهر اللغة هكذا، ونعمل بالظاهر. هل بتلي في بعض الإشكالات تكون من قبيل الشبهة مقابل البديهة. أنت إذا جبت لي في الحائط فارة وفي الفارة مثلا في الحائط فارة والفارة لها أذنان، إذا للحائط أذنان، تجي واحد للوالة الأولى كيف يعني الحائط أذنان دائما كيف يعني للحائط أذنان صح، في خلل وانا مش عارفه، اذا لم اعرف الخلل لا يعني ابدا ان الاصل باطل بعد ظهوره. وعلى فكره لا باس هيك انتبهوا لها جيدا، هيدا من يعرف الشيخ الانصاري جيد انا لاحظت شيء بالشيخ الانصاري، هو رجل عظيم الشيخ العارف، بس في نمط تفكيره في ما حد ياخذ علي كلمه، في منحة تفكيري عنده، هو التالي
يعني.
هو التالي كمنهج في مشكلة بالمنهجية، مشكلة برأي، هي التالي انتبهوا لها جيدا. طبعا يعني بدأ الشيخ الأنصاري صرنا 40 سنة معه يعني تقريبا، صرت أعمله أنا صرت بس اللي كلمك الشيخ الأنصاري أو لا دغري بالك يا الشيخ الأنصاري، والله عنده مشكلة في منهج تفكيري، أنه إذا كان في إشكال يعني في مسألة في إشكال عليها، هذا الإشكال دليل على نقيضها، مش عليها على بطلانها بس، على نقيضها،
على وجود نقيضها،
على وجود نقيضها. يعني أنا مثلا إذا دار الأمر بين أمرين في إشكال على هذا،
لا
ذاك الاشكال
صار اذا في اذا دار الجواب بين امرين
ضدين
بين ضدين اذا اذا في اشكال على هيدا بصير هذا صح بصير هذا يثبت الاخر بالاخر بس منهجيه منطقيه لا مش اشكال
مش
اصلا
ابدا
اذا
في اشكال لازم يكون صحيح
يعني انا اذا مثل هون يعني اعطيك بعض الامثله السريعه في هذه نقطه مهمه يعني في استكشاف منهجيه الشيخ الانصاري رحمه الله واللي ما حدا ذاكرها هالمثل يعني ما حدا مش مذكوره بكتاب بس انا لاحظتها عنده شو بيعمل؟ يعني مثل هالمثل هون ظاهر اللغة العربية شو؟ رجوع القيد للهيئة
فيها مشكلة
بس فيها مشكلة فأنا أخذ للمادة يا أخي إذا المشكلة قول أنا مش قادر حل المشكلة قول أنا أعترف بأني عاجز عن حل المشكلة مش إنه بيكون دليل على أن القيد يرجع للمادة كيف يعني دليل على الضد بالضبط
مش محصورة ثنائية
ولذلك مثلا مثال آخر بعطيكم مثال آخر مسألة ال الإشكالات من قبل مصلحة السلوكية والسببية والطريقية طيب ظاهر الإرادات طريقية يعني في عنا تعرف إما سببية أو طريقية ظاهر الإرادات عند كل العقلاء عند كل البشر إنه هي طريق من الواقع قد يخطئهم قد يصيب أمارته ليس أكثر هو صار عنده إشكالات على الأمارة مش كإشكالات من قبل وغيره صار عنده إشكال السببية في عنده إشكالات على أمارة في إشكالات فإذا طلع على المصلحة السلوكية الذي دليل على مصلحة أنا رأيي يعني استغفر الله الذي أراه أنه عند الشيخ الأنصاري الدليل الأساسي على المصلحة السلوكية هو إشكالات على الأمارة أمارتية لولا الإشكالات ما ذهب للمصلحة السلوكية أبدا ما له علامة يعني لم يفكر بها أصلا لم يفكر بالمصلحة السلوكية أصلا ولذلك تخبط بها
وليهرب من التصويب هو
بدي يهرب من التصويب من جهة سببية وبدي يهرب من إشكالات على الأمارة طب ما بده يروح راح المصلحة السلوكية مصلحة السلوكية أنا اللي شايفه يعني والله وكأنه ما لا دليل عليها إلا شو إنه في إشكال على الأمارة أكثر من كده هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله وعنده كذا يعني في كذا محطة يعني إذا واحد يعمل هيك بحث مرتب عن منهجية الشيخ الأنصاري في كثير بيفكر بتلاقي هذا التفكير موجود عنده مع العلم في أمور أخرى مهم جدا رجل عظيم مش إنسان عادي مصر من فاصل أساسي والحمد لله رب العالمين.